هذه المذكرة ثم للاختبار إن شاء الله تبارك وتعالى. فعليه تتهيئون من الآن للاختبار والامتحان. وأنا على وعد أسألوا عنه أن أكافئكم خير المكافأة، خاصة طبعا المتميزين منكم إجابة والأوائل منكم، ولعله فيما أقول لكم تصل جوائزكم إلى يعني كتب بحجم كتاب فتح الباري وشروح السنة من أمثال كتاب تحفة الأحوذي ونحو ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك للعشرة الأوائل منكم. ولا يعدم من بعدهم الخير إن شاء الله تعالى، فالمكافأة تتدرج من الأول إلى الأخير. فإن شاء الله تعالى تهيأوا من الآن واستعدوا لهذا الاختبار. وهنا كلمة أخرى، بعضكم ينظر يقول هذا حديث عثمان درسناه في شهرين، بل قل درسنا الوضوء في شهرين، لأن حقيقة ما كان من الدراسة هي دراسة لماذا؟ لصفة الوضوء، لصفة الوضوء، وليس دراسة لحديث واحد على الحقيقة. واضح يا طلبة العلم؟ طيب أين الجائزة؟ اذهب فأتي بها أبا مالك. بالأمس لم نكافئ أحد، ولست أدري السر عندي أم عندكم، ولكني أسأل السؤال الأول إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ذهبنا إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوء وأنه مستحب استحبابا أكيدا من غير إيجاب، هذا صحيح؟ طيب ولكن استدل علينا المخالفون بالآية من أن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلما ذكر سبحانه وتعالى ممسوحا بين المغسولات دل على أن الترتيب مقصود مطلوب، فكيف نجيب عن هذا الدليل؟ ولكن أقول طبعا الجواب يكون من ماذا؟ من ثلاثة وجوه. الجواب يقول من ثلاثة وجوه، فإن جعلتها خمسة فأنت طالب علم ذكي، أنا أعطيك على هذا خاتمي الشخصي وتراه معتمدا إن شاء الله تبارك وتعالى عند الجهات الرسمية وغير الرسمية. معك خمسة أجوبة، ثلاثة، قل الثلاثة. لا نتكلم عن الآية، الجواب عن الآية، استدلالهم بالآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقالوا فلما ذكر ممسوحا بين المغسولات دل ذلك على أن الترتيب مطلوب مقصود. إذا فعله صلى الله عليه وسلم ينزل بالوجوب إلى رتبة الإيه؟ الاستحباب، إذ لو كان واجبا لما تركه الرسول بحال. ولكن ترى أجبني جوابا عارضا، من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا إنما وقع ذلك منه نسيانا لا قصدا؟ صحيح، والأصل في أفعاله التشريع. طيب طب كيف تدفع أيضا دعوى النسيان هذه؟ ادفع دعوى النسيان. هم قالوا ربما نسيا وربما لم ينس، هي دعوى بلا ماذا؟ بلا دليل، والدعاوى إذ لم تقيم عليها بينات فأولادها أدعياء. دعنا من الاحتمال، أنت جواب أجبت بجوابين، الأصل في أفعال التشريع، وثانيا قلت بأن قولهم ربما نفي هذا قول بلا دليل، ونحن نجيبهم بلا دليل أيضا وربما لم ينس. أنه تكرر منه، ماشي لا بأس عليه. طب نعود إلى مسألتنا، أنت الآن ذكرت جوابا واحدا عن الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ لم يلتزم الترتيب، فلو كان واجبا لالتزمه الرسول عليه الصلاة والسلام. أين الجواب الثاني؟ صحيح، فيكون قد ذكر مغسولات ثم ممسوحات، هذا طيب في القراءة الثانية وأرجو لكم. طيب هناك جواب عن قراءة وأرجو لكم أيضا. لا يعني أعتبر إجابة سليمة. ما اسمك؟ طيب يا طلال قول يا أبا عمار. صحيح، يا هذا الترتيب وليس ترتيب الوضوء الحكمي، وإنما هو ترتيب بماذا؟ بما لم يختلف عليه من المغسول، ثم ما لم يختلف عليه من الممسوح، ثم ما يحتمل الغسل والمسح، لأن القدمين تحتمل الغسل إذا كانت في غير ملبوس، وتحتمل المسح إذا كانت في ملبوس. طيب أيضا درس اليوم ليست قبله كلمة، وذلك لأني أتعجلكم للوقت، والحمد لله نحن على مشارف الانتهاء من شرح حديث عثمان، فلم تبقى إلا 15 مسألة فقط في دراستنا حديث عثمان. ونبدأ بالمسألة الأولى، التسمية عند الوضوء. ولنا سنة حسنة طلبة العلم قبل مثل هذه، قبل دراستنا لهذه المسائل الخلافية، وهي مقدمتان. هذه طريقة حسنة في التدريس، قبل أن تتعرض لمسألة خلافية يحسن أن تقدم لها بمقدمة، تكون هذه المقدمة كما يقال بيت القصيد. يعني مثلا لو حصل الخلاف حول شيء حكم شيء، وهذا الخلاف مبني على حديث، يحسن أن تقدم ببحث حديثي، هل يصح هذا الحديث أم لا يصح. فهمت هذا؟ يعني عندنا مسألة التسمية عند الوضوء فيها مذهبان، مذهب بالوجوب، هذا المذهب مبنى على ماذا؟ على حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيحسن عندئذ أن نقدم بمقدمة حديثية، لأن مبنى هذه المسألة على ماذا؟ على صحة هذا الحديث من عدمه. طيب مقدمتان، أما الأولى يحسن تفريقا يا طلبة العلم ما بين البسملة والتسمية، فإنما التسمية قولنا بسم الله، والبسملة هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. وبهذا تعلم خطأ الناس الذين يدعون أحدهم إلى الطعام فيقول له بسم الله، هذا خطأ من وجهين، لأن وضع الطعام هو إذن به، ما يتصور أن أحدا يضع الطعام أمام أحد لكي يشاهده وينظر إليه، فما جعل الطعام للنظر والمشاهدة، وإنما جعل للأكل والالتهاب. صحيح؟ طيب فما يحتاج، ولذا إبراهيم لما قدم الطعام عليه الصلاة والسلام إلى ضيافه الرسل الملائكة قال لهم ما لكم لا تأكلون، أو قال ألا تأكلون، فأنكر عليهم أنهم لا يأكلون، فإذا فكان وضعه للطعام يعد ماذا؟ إذنا بالطعام، ما تحتاج إلى إذن صاحب البيت، ففي ذلك من التكلف، لأن وضعه قرينة على الإذن به، فإن وضع الطعام صاحب البيت فلك أن تأكل حتى ولو لم يأذن لك إذنا صريحا بقوله لك تفضل، أو بقوله لك إلى آخره. وقول بسم الله هنا خطأ، لأن هذا الموضع ليس موضعا للبسملة، إنما هو موضع لماذا؟ للتسمية، ولذا قال يا غلام سم الله، ما قال يا غلام بسمل، إنما قال يا غلام سم الله، واضح. وبهذا تعلم الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس من خلطهم بين البسملة والتسمية. فالبسملة لا تشرع إلا في موضعين اثنين، هما عند قراءة القرآن الكريم، عند قراءة القرآن الكريم أي فواتح السور. إلا براءة والخلاف شهير في كونها آية من الفاتحة أم لا. والراجح كونها آية للحديث، والراجح كونها آية للحديث، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، قوله صلى الله عليه وسلم في الفاتحة هي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما الموضع الثاني للبسملة فهو عند كتابة الرسائل والمكاتبات، فسبحان الله كم كنت هنا وأنا صغير حدث أن أكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول دفتري، وكان بعض المدرسين يقول لا تكتبوا هذا لا تكتبوا، صحيح، وكنت أفعل لا عن عدم طاعة ولا عن علم، ولكن أفعل لأن يدي هي التي يعني تأخذ بي إلى كتابة بسم الله الرحمن الرحيم أول الدفتر، فإذا بها سنة. فكنت أقول بعد لو الإنسان ترك نفسه للفطرة لقادته الفطرة إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وطاعته. وفعلا فنقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول المكاتبات والرسائل بدلالة الحديث أو بدلالة الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا الحديث اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم. يا للأدب يا للأدب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب رجلا ماذا؟ رأسا في الكفر والشرك. انظر إلى أدبي، يقول من محمد بن عبد الله تواضعا إلى هرقل عظيم الروم. الله أكبر، هذا أدب نبينا صلى الله عليه وسلم، واضح. طيب، أما البسمة أما التسمية فمشروعة في غير موضع، كالخلاء شترا وحفظا للعورة، كما في حديث علي في سنن سعيد بن منصور ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقولوا بسم الله. وعند الجماع إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا. وعند الطعام قال يا غلام سم الله، وعند النحر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إلى غير ذلك من مواضع مشروعية التسمية. هذه فائدتنا الأولى. أما الفائدة الثانية، مبحث حديثي قلت تنبيه. وهذا المبحث مستفاد من كتاب العلامة الحويني حافظه الله تعالى، طبعا نسيت اسم الكتاب، كشف المخبوء، من كتاب كشف المخبوء عن حديث التسمية عند الوضوء. وهذه الرسالة على صغر حجمها وقلة مبناها على عظم نفعها، فإنها فريدة في بابها، وكل من تكلم في هذه المسألة من جهة حديثية أو فقهية فاعلم أن آثار هذه الرسالة واضحة عليه جدا، لأنها نافعة من استيعاب طرق هذا الحديث ومن الجواب عن أوجه إعلانه وضعفه، حتى خلص الشيخ إلى صحة الحديث. طيب، قلت فالحديث مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، هم أبو بكر، هم أبو بكر وعلي وأبو سعيد، وأبو سعيد وأبو هريرة وأنس، وأنس وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن زيد وسهل بن سعد وعائشة وأبو سبرة وأم سبرة، فهم 12 صحابيا رويت عنهم التسمية على الوضوء، ومن نحو ما يزيد على 20 طريقا. إذن هذا الحديث مروي من أكثر من 20 طريقا عن 12 صحابيا، واضح؟ قلت وإليك كلام أهل العلم أو أهل الحديث، ولكن من غير ترتيب زمني فأعذر في هذا. أما البصيري فقال إسناد حسن، يقصد حديث أبي سعيد، يعني حديث أبي سعيد. قال أبو بكر بن أبي شيبة، ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، قال المنذري لا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، لا شك أن الأحاديث التي وردت فيها يعني في التسمية، وإن كان لا يسلم شيء منها من مقام، وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها. وكذا إسحاق، وكان يرى إعادة الوضوء على من تعمد ترك التسمية. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، الظاهر أن مجموع الأحاديث تحدث منها قوة تحدث منها قوة تدل على أن للحديث أصلا. قال ابن كثير: حديث حسن. وكذا قال العراقي. قال ابن القيم رحمه الله: أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان. أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان. قال ابن سيد الناس: الأحاديث في هذا الباب إما حسن صريح، إما حسن صريح صحيح صريح، أو صحيح غير صريح. قلت: ويمكن عبد البخاري منه، يعني ممن صحح الأحاديث، فقد قال: أصح شيء في الباب حديث كثير بن زيد. قال أبو عمرو بن الصلاح: إذ نقل عنه الحافظ أن مجموع هذه الأحاديث يثبت بها هذا الحديث. قال العلامة الشيخ أحمد شاكر: جيد حسن. وقال العلامة الألباني: صحيح. علامة الألباني: صحيح. قلت: ويضاف إلى هؤلاء المبارك فوري والشوكاني والصنعاني. قلت: وعليه فالحديث صحيح، أو فالحديث حسن إن لم يكن صحيحا، فالحديث حسن إن لم يكن صحيحا. طيب لماذا هو حسن؟ أكتب. أولا: كثرة الطرق التي صرب على العشرين طريقة. ثانيا: أكثر الأئمة على تحسينه إن لم يكن على تصحيحه. ثالثا: أن من ضعفه من أهل العلم منهم من عرف عنه التشدد في الرواية، كابن أبي حاتم رابعا: أن ما ضعف به الحديث أمكن الجواب عنه. أمكن الجواب عنه، أو أن هذه العلة مندفعة بكثرة الطرق والروايات. قلت: وأجودها إسنادا هو حديث كثير بن زيد. وأجودها إسنادا حديث كثير بن زيد، حديث كثير بن زيد يحدث عن ربيح، يحدث عن ربيح راء باء ياء حاء، عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده. أما كثير بن زيد فموثق. وثقه ابن حبان والموصلي، وقال فيه أحمد وابن معين، وقال فيه أحمد وابن معين وابن عدي: لا بأس به. وعليه فلا ينزل عن ربة الاحتجاج، وهو أقرب إلى القوة منه إلى الضعف. أما ربيح فهو أيضا قد جاوز القنطرة فقد وثق. وقال فيه ابن عدي لا بأس لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه. لذا قال الحافظ حديث حسن. يبقى هذه الفائدة الثالثة ولا الرابعة. أول فائدة قلنا بأن الحديث يروى عن 12 صحابيا من 20 طريقا. والفائدة الثانية سرد كلام أهل العلم حول على هذا الحديث. الفائدة الثالثة وهي ذكر وجوه تصحيحه أو تحسينه. الفائدة الرابعة الكلام عن أجود أسانيده وهو إسناد كثير بن زيد عن ربيش بن عبد الرحمن بن أبي سعيد. الفائدة الخامسة الجواب عن قول الإمام أحمد ليس فيه شيء يثبت، أو قال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. أول هذا السؤال الثاني من يجيبنا على قول الإمام أحمد؟ ولكن ترى ما يحسن الجواب بأقل من 3 أجوبة. قول أحمد لا أعلم حديثا يعني له أو في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، أو قال لا يثبت فيه شيء، فعليك أن تجيب عن قول الإمام أحمد هذا. وأقل الجواب عندي هو 3 أجوبة يا طلبة العلم. ها والمضمار واسع، فأين السابقون والسباقون؟ ها أي معك 3 أجوبة، تراني لا أثق بك كثيرا ولا تغلبني بتعليق الأمر بالمشيئة. طيب إذن على مذهب الشيخ سيد هذه المرة تجيب، فإن أخطأت الجواب تعينت الغرامة لتعرف أن رفع الأيدي هذا يكون بحساب. على الشرط إن لم تجب بثلاثة أجوبة تغرم إيه؟ كما هذه ما ترجع إليه، ما تتدخل في حكمي وشأني على حسب ما تجيب. فإن أعطيتني 3 أجوبة تالفة هالكة فانظر كيف تكون الغرامة. أجبت باثنين بجوابين وتركت الثالث فقد أترفق بك وقد أقيل عثرتك. أجبت بجواب وتركت جوابين ضيعت جوابين، عندئذ تكون الغرامة بين بين. ومعنا الشيخ مدحت هو يخبرك كم الغرامة عند الشيخ سيد. ها كم الغرامة يا شيخ مدحت؟ لكن إذا في ماذا؟ ها في الخطأ الواحد. وبعدين هذا الجني لمن؟ طيب يلا قول. نعم الإمام أحمد قال لا يثبت في ذلك شيء، كيف تجيب تقول الإمام أحمد قال هذا وهم يستدلون عليك بكلام الإمام أحمد؟ فكيف تجيبهم؟ الإمام أحمد قال ليس في شيء يسكت. قل نعم كونه لا يعلم فغيره يعلم، خاصة والذين يعلمون هم أكفاء للإمام إيه؟ ولا أكفاء؟ ها؟ أكفاء، ما يقال أكفاء، أكفاء جمع كفس للإمام أحمد، فهم نظراء للإمام أحمد. ثانيا ارفع صوتك، هو الجواب الأول، ما تخفين علينا يا سودة؟ لا لا لا، اوعى والمفاضلة من أهل العلم، اوعى، ليس لك هذا المنصب، ليس لك هذا المنصب، تورع عن هذا، واضح؟ قل كثرة الطرق، ماذا بكثرة الطرق؟ طيب لا بأس، شوف لنسمع ما قالت النساء. قال ربما قال هو قد رجع فيه تثبت صحته، فعلا رجع عن هذا بدليل ان الامام احمد يقول بوجوب التسمية عند الوضوء، وما يقول بالوجوب الا لان الحديث قد صح عنده بمجموع ليه؟ بمجموع الطرق. ثانيا تقوية الحديث برواية بكثرة الطرق، يبقى اذا كلام احمد على افراد الحديث على كل طريق، فكل طريق لا يثبت، كل طريق على حدة لا يصح، ولكن لما تنضم الطرق يترقى الحديث، واضح؟ طيب أن الإمام أحمد علل ضعفه برواية زيد كثير بن زيد عن ربيح، وقال لي ربيح ليس بالمعروف، بينما غيره وثق من ربيحا، يبقى أجبنا عن كلام الإمام أحمد. هذا الجواب من عند النساء وهما امرأتان، والله المستعان. طيب تقول الجواب عما قال الإمام أحمد، الجواب الأول قال الحافظ ابن حجر لا يلزم من نفي الثبوت الحديث ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت ها هنا ثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحكم. شو الجواب الجيد؟ سوعي لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الحديث ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت ها هنا ثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحكم. إذا كلمة يثبت التي قالها الإمام أحمد يعني يثبت صحيحا، فهو نفى الصحة، ونفي الصحة لا يلتزم نفي ماذا؟ نفي الحسن، لأن الحسن أقل منين؟ فأنت لما تنفي تقول فلان هذا ما جاب ممتاز، يبقى ممكن يكون جاب إيه؟ جيد جدا يعني ناجح متفوق أيضا. فنفي الإمام أحمد إنما هو نفي الصحة، ولا يلتزم نفي الصحة نفي ليه؟ التحسين. هذا أول جواب. الجواب الثاني وإنما نفى الثبوت عن كل فرض، عن كل فرض، ولا يلزم من هذا نفيه عن المجموع، ولا يلزم من هذا نفيه عن المجموع. يبقى الإمام أحمد ضعف الحديث، ضعف كل إسناد على حدة، ولكن لا يلزم من تضعيف كل إسناد على حدة أن يضعف ليه؟ يعني مثلا جاءك واحد طفل صغير قال لك ده في الشارع اللي ورانا رجل بيفعل كذا وكذا، قل يا أخي هذا الطفل ما تهتم به. ثم جاءك بعد هذا الطفل امرأة، تمام، والمرأة تهم ولا ما تهم؟ تهم إلا في حق الله، تقول أنا لي كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ما تهمك، لكن في حق الزوج تهم وتخطئ كثير. طب قلت ليش كذا؟ هو أنت طلبت حاجة؟ المهم فأقول فجاءت امرأة فقالت ده في كذا وكذا وكذا، ثم جاء رجل الغالب عليه الهذيان قال ده فيه كذا وكذا، ثم جاء رجل كبير هارب قال ده في الشارع المجاور كذا وكذا، ثم جاء رجل ليس على الملة فقال في الشارع المجاور كذا وكذا. كل طريق على حدة مالك. تقول هذه رواية صدق، هذه رواية امرأتين، هذه رواية يهم، هذه رواية يهزي، هذه رواية كافر. لكن لما تنضم هذه الطرق فإن هذه الرواية كلها إيه؟ أصلا لا محالة. فكذلك الأمر كل طريق على حدة هو ضعيف، فيه ضعف، ومن هذه الطرق ما فيه ضعف شديد كرواية عبد الملك، ولكن لما تنضم الطرق فإن هذا الضعف إيه؟ ومن طرائف الاستدلال الشيخ الألباني لما سألوه عن تقويض الحديث مجموع الطرق فقال إن الله تعالى قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا من بدائع أجوبة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما العجب في هذا نسأل الشيخ ربيعا عن مسألة تقوية الحديث بمجموع الطرق، وأنا لما أجلس مع الشيخ ربيع أجلس مع الشيخ ربيع المحدث العالم المحدث رحمه الله. فالمهم فسألته عن هذا قال الآية تقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فقال أحد إخواننا من الجلوس يا شيخ سبقكم إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله، فقال والله لم أسمع بهذا إلا الساعة أن الشيخ الألباني قال هذا. فقلت لا عجب، لماذا؟ لأنه طالما كان المشرب واحدا كان الكلام الخارجي واحدا، وفعلا كلام أهل السنة أهل الحديث تكاد تتطابق أقوالهم لأن المشرب واحد. المهم الطرق هذه لا شك تجعل الحديث أصلا وتجبر الضعف فيه. الجواب الثالث ولا الرابع؟ الثالث، أن الإمام أحمد ممن قال بالوجوب التسمية على الوضوء كما نقل عنه صاحب الإنصار، والذي يظهر أنه ما قال هذا رحمه الله تعالى، إلا أنه يرى صحة الحديث بمجموع طرقه. لأن هذا الحديث هو العمدة في إثبات الوجوب. الجواب الرابع والكلام عزيز ونادر، هذا الكلام الأخير أقول بعضه من عند الحافظ ابن حجر وبعضه جوابا من عندي أنا. الجواب الرابع أن الإمام أحمد ضعفه بربيح وقال ليس معروفا، قلت وقد سبق الجواب عن هذه العلة، علة الضعف التي في إسناد أبي سعيد بأن ربيحا وثقه معتبر وثقه معتبرون من أهل العلم كما سبق النقل عن من؟ جيب ابن أبي حاتم قال يكتب حديثه و حافظ نعم ابن عدي، لا ابن عدي قال في كثير ابن يزيد لا بأس به، حافظ قال حديث حسن. طيب خامسا، وأن الحديث قد حسنه وصححه أكفاء للإمام أحمد ونظراء كما سبق. يبقى بهذا انتهينا من هذا المبحث الحديثي الذي يمكن وصفه بأنه رائع في تصحيح هذا الحديث أو على الأقل في تحسينه. وننتقل إلى المسألة الفقهية يا طلبة العلم، فنقول وأما وجوب التسمية على الوضوء فمذهبان لأهل العلم أما المذهب الأول هو القول بالوجوب، وهي الرواية الأشهر عن أحمد رحمه الله وتبعه على القول الحنابلة، وقال بوجوب أهل الظاهر سوى مذهب، ثم هو مذهب المحققين من أهل العلم، قال به الشوكاني على شيء من التردد، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قلت: والحديث صريح في وجوب التسمية عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فنفى الصحة صلى الله عليه وسلم. ومن قرائن الوجوب كذلك ما جاء من دلالة الاقتران في الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له. طيب، نحن الآن ذكرنا الدليل الأول وذكرنا منه وجهين للدلالة، هنا نكتب فائدتان عارضتان. الفائدة الأولى قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا فيه مطلق الذكر، إلا أنه قد جاء في بعض الروايات تقييده بالتسمية، كما جاء في حديث المسند الشهير من قوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا باسم الله. أما الفائدة الثانية فالحديث بظاهره يدل على أن التسمية إنما هي شرط صحة، لأنه قال لا وضوء نفي الصحة، لقوله لا وضوء وهذا نفي الصحة، إلا أن حكم التسمية نزل إلى رتبة الوجوب بما يكاد يكون إجماعا، ولا يمكن أن تثبت الشرطية بالحديث المتكلم في إسناده كل هذا الكلام. يبقى الآن ذكرنا الدليل الأول وذكرنا وجهين للدلالة منه على وجوب التسمية، هذا واضح لديكم؟ ها؟ ثم ذكرنا فائدتين اثنتين، واضح لديكم؟ هل في مشكلة فيما ذكر طلبة العلم؟ طيب، لننتقل إلى إشكال، واستعدوا للجواب وفقكم الله. قولهم بأن نفيه صلى الله عليه وسلم الوضوء ها هنا إنما هو نفي لكمال الوضوء، يعني لا وضوء كامل الأجر والثواب، إلا بالتسمية، فعليه لا تكون التسمية واجبة، وإنما هي من مكملات الوضوء ليست من واجباته ولا من أركانه ولا من شروطه. فهمت الإشكال ولا لا؟ عندنا النفيات في لغة العرب إما نفيا للذات، أو إما أن يكون نفيا للصحة، أو إما أن يكون نفيا للكمال. اضرب مثال: قول محمد موجود اقول لا لا. يبقى هذا نفي لماذا؟ لوجود ذات محمد في المكان. يبقى هذا اسم نفي ليه؟ نفي الذات. مع كمال لا ما معي. يبقى هذا نفي لليه؟ للذات. صحيح. اذا انت مفلس. طيب هناك نفي اخر ونفي الصحة. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم ماذا؟ بأم الكتاب. واضح. يبقى نفي لصحة الصلاة إلا أن تقرأ ماذا؟ إلا أن تقرأ الفاتحة. يبقى هذا نفي لماذا؟ للصحة. ثم نفي للكمال. والله لا يؤمن من نام شبعانا وجاره إلى جواره جوعان. هذا مؤمن فعلا. الإمام موجود لا إله إلا الله. لكن إيمانه ليس كاملا لأنه شبع وأجوع ضيفه أو أجوع جاره. يبقى عرفنا أن النفي يأتي في لغة العرب إما نفيا للذات والوجود وإما نفيا للصحة والإبداع وإما نفيا للكمال. فقال النفي المذكور في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إنما هذا نفي لكمال الوضوء وليس لصحته ولا إبداعه وليس نفيا لذاته. فكيف الجواب؟ ولا زلنا على شرط أبدي سابق من أن الجواب يكون من ثلاثة وجوه. لا أسكت الله لك حسن. قل الأصل فعلا نفي. لا مش نفي صحيح. الأصل نفي الذات. فإن وجدت قرينة على وجود الذات انتقلنا إلى نفي ماذا؟ صحة. فإن وجدت قرينة على وجود الصحة والإبداع انتقلنا إلى نفي ماذا؟ الكمال. يبقى إذا لا يجوز أن نقول ونفي للكمال لأن هذا خلاف الأصل من أن النفي للذات. فإذا وجدت قرينة انتقلنا إلى نفي الكمال. وعليه فالنفي هذا لا يكون للكمال. لماذا؟ لعدم وجود قرينة على انتقال النفي من الصحة والإبداع إلى نفي الكمال. يلا ثانيا. نعم دلالة السياق والاقتران لنقل ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. صحيح. ايش اذا لا صلاة انا قلت لا وضوء. لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له. عذرا عذرا احسن. تمام. طيب الجواب الثالث. من عنده جواب ثالث؟ ها؟ طيب ما هذا ما أجبنا عليه. طيب قول يا من. طيب لا ده دليل خياس. احنا بنتكلم على رد الإشكال. نعم نعم هذا ما أجاب لي. ها سيد أنت مش كده. طيب يلا سيد هو الاسم الرابع معنا. طيب لنسمع ما قالت النساء. دلالة الاقتران في الحديث ترفض ذلك لأن الصلاة تنفي صحتها بالكلية مع عدم الوضوء. لا في الحديث نافية وليس هناك دليل على أن النفي للكمال. يعني لا يصرف النفي للكمال. وإن كان النفي للكمال فهذا لا ينفي الوجوب. هذا جواب رائع أخيرا. ليه؟ سلمنا بأنه نفي للكمال. صحيح. فالكمال إما هناك كمال واجب وإما هناك كمال مستحب. يعني إكرام المسلم ضيفا هذا كمال إيمان واجب ولا مستحب؟ ها كمال إيمان واجب. صحيح. يبقى إذن هذا لا ينفي الوجوب لأن الشيء قد يقع صحيحا ولا يقع كاملا كما قال في الحديث، فهي خداج خداج خداج. فقال الخداج اللي هو السقط الذي لا ينتفع به، يبقى لم تقع صحيحة مجزئة. واضح؟ فهناك أمهلني حتى أجيب تقطع علي فكرة، فلازلت أقول فهناك كمال واجب وهناك كمال مستحب، فالشيء قد يقع مجزئا صحيحا ولا يكون كاملا ولا يكون. زي رجل صلى صلاة من غير التشاهد الأول، صلاة صحيحة أم ماذا؟ صحيحة، لكنها كاملة ولا ناقصة؟ وقد ترك واجبا. فهذا الجواب رائع. نعم. احنا بنتكلم عن الإشكال اللي هو نافي. يا رجل يا رجل، احنا بنتكلم عن الإشكال ان حمل النافي هنا على نفي الكمال. طيب، وجوابنا على هذا الإشكال أن هذا خلاف قاعدة الأصل، أن هذا خلاف قاعدة الأصل من أن النفي، من أن النفي يكون لنفي الذات، فإن وجدت القرينة انتقلنا إلى نفي الصحة والإجزاء. فإن وجدت القرينة انتقلنا إلى نفي الكمال. الجواب الثاني، فإن دلالة السياق تأبى حمل النفي هاهنا على الكمال، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لا وضوء له. ثالثا، وكونه من نفي الكمال فهذا لا ينفي الوجوب، لأن هناك من الكمال ما هو واجب. يبقى هذا هو الدليل الأول وأجبنا على الإشكال. نأتي للدليل الثاني من أدلة وجوب التسمية عند الوضوء، وهو حديث أنس رضي الله عنه والذي أصله في الصحيحين. حديث أنس رضي الله عنه أصله في الصحيحين، والرواية التي معنا في المسند وهي رواية صحيحة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء حتى نبع الماء من بين أصابعه، ثم قال للصحابة توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، وهو صريح في أمره إياهم، في أمره إياهم بالتسمية بما يدل على إيجابها، بما يدل على إيجابها. قلت يقوى هذا، يقوى هذا بما سبق ذكره، بما سبق ذكره من الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. عندهم هنا إشكال أيضا وجوابه، والأسماء صارت معنا أربعة أو خمسة، امرأة ثلاث نساء ورجلان، لعل الكف الآن يعني تنعاد. قالوا بأن أمره هاهنا توضأوا بسم الله، إشكال وجواب. فقالوا إن أمره هاهنا صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر إرشاد ونذر، وليس أمر إيجاب وحتم. وإنما أمره بذات الوضوء وليس أمرا بالتسمية. طيب من يجيب على هذا الإشكال؟ يلا يا محمد. وكم ظلم القدامى معنا لأني منعتهم الجواب ومنعتهم من بعده المكافأة، فلعلنا نرفع عنهم بعض الظلم، وحقهم ثالث إذ القدم معتبر صحيح والسبق معتبر، فهم قد سبقوا كثيرين منكم إلى هذه المجالس، فلا بد من اعتبار هذه أقدمية صحيح ولا لا؟ فليس صاحب النجمة الواحدة كصاحب ثلاثة نجوم كصاحب سيفين متقاطعين. قول يا حضرة الصوت. الأصل في الأمر الوجوب، فمن صرف الأمر عن الوجوب إلى إفادة النزب والإرشاد فعليه أن يأتي بقرينة. مثال: فكلوا من ثمره إذا أثمر، أو فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا أمر بالأكل والأمر يقتضي الوجوب. قلنا لا، هنا الأمر محمول على الاستحباب. طب ليه؟ أولا للإجماع الذي قام على أن الأكل من الأضحية والأكل من الحرث لا يجب، وثانيا لأن الأوامر التي تكون في العادات تصرف إلى رتبة الإيه؟ إلى الاستحباب. يعني لو أمر بأمر عادة فالأمر ها هنا محمول على الندب والإيه؟ والإرشاد. واضح؟ هذا يا محمد. إن الأمر بالذات لا ينفي الأمر بالصفة، فهو قال توضأوا في اسم الله، فالأمر بذات الوضوء لا ينفي الأمر بصفة الوضوء وهي ماذا؟ تسمية. ها؟ ماشي، لا بأس.
كان
أنه
يعلمهم
ويعلمهم في الأرض في أفعالهم. نعم. طيب نقول أولا إيه؟ لا ده الحديث الثاني، نحن نتكلم عن الحديث الأول. هذا الحديث الثاني الإشكال توضأ بسم الله. أما الأول فقوله ماذا؟ خلاف قاعدة الأصل، خلاف قاعدة الأصل، وأن الأصل في الأوامر أنها للوجوب ولا تصرف إلى الندب والإرشاد إلا بقرينة. ثانيا إن الأمر بالذات لا ينفي الأمر بالصفة، وظاهر الحديث أمره بالصفة والذات معا. لأن الصفة هي التي يتحقق بها وجود الذات، يعني لا وجود للذات إلا بإيه؟ إلا بالصفة. صحيح؟ ثالثا الأحاديث الأخرى المصرحة بالوجوب طيب الدليل الثالث وهو دليل قياسي، طيب نقول الدليل الثالث وهو قياسي وهو أمره صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الوقاء وعند الخلاء وعند الطعام. فوجوب التسمية عند الوضوء من باب أولى، لأن شأن الوضوء أعظم من شأن الطعام، كما أن علة الإجاب موجودة هاهنا من حفظ الوضوء من الشيطان ودفع وسواسه. يبقى هذه ثلاثة أدلة للمذهب الأول. لأنتقل بكم يا طلبة العلم إلى المذهب الثاني. كيف نعم. طيب، نقول المذهب الثاني أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وهذا مذهب الجمهور إلا من رواية عن الإمام أحمد بالوجوب. أما الدليل الأول، قولهم بأنه لم يرد الأمر بالتسمية في آية الوضوء، هذه بقى سؤال أيضا. والأسماء صارت معي ستة، ويظهر أنه يوم بركة هذا اليوم. من يجيبنا؟ ولكن شوف قوله من الأمر لم يرد في آية الوضوء، الجواب هنا من أسهل ما يكون. ولذا لو طلبت الخمسة أجوبة ها هنا فحق لي ذلك. نعم حق لي ذلك. ليه؟ لأن جواب سهل، لك لم يرد الأمر في آية الوضوء، كيف تجيبه؟ خلاص أنا أجعلها ثلاثة على الشرط السابق. وهم الشيخ بيض، وهل في فعل أنه شم الله عز وجل في الوضوء؟ نتكلم على فعله، هل فعله؟ يبقى قوله وقوله مبين لأمر ربه ماشي. اثنين، يبقى هذا اسم اللازم. واحد يقول لك لم تذكر في آية الوضوء، قل وكذلك القيء من مبطلات الصيام لم يذكر في آية الصيام. يبقى لزاما تقول بأن القيء لا يبطل ليه الصيام، بينما جاءت الأحاديث ومن استقاء عمدا فليه فليقضي. يبقى هذا اسم لازم. ثالثا، لما ضيعت نفسك وقال لن نذكر في آية الوضوء. طب الدين كتاب وسنة، ذكر في السنة. طيب، ها من عنده جواب آخر؟ لا لا، هذا الجواب بعيد، وسيأتي كلام عنه بعد. الآية فعلا الآية ذكرت الأركان ولم تذكر الواجبات. نحن لا ننازع في أن التسمية ليست ركن، هذا جواب رائع. غيره؟ طيب اسمعوا، كثير من الأحكام الشرعية تثبت بالسنة، جاءت من الأحاديث ما بظاهرها وجوب التسمية، جاء بالفعل المبين لأمر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ظني أن هذا الخط سبق معنا غير مرة والاسم موجود معنا. طيب اسمع الجواب الأول، إن الدين كتاب وسنة، و وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثانيا، إنما ذكرت الآية أركان الوضوء ويتعلق لها بواجباته. ثالثا، يلزم من هذا، يلزم من قولهم هذا إسقاط واجبات كثيرة، كعدم وجوب المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع ونحو ذلك من واجبات الوضوء. رابعا، إن القرآن كتاب مجمل فشأنه الإجمال، وإنما في السنة التفصيل. خامسا، إن الشريعة لم تنزل جملة واحدة، وإنما جاءت أفرادا وأجزاء. سادسا، إن فعله المبين لأمر الله يعني من أمره بالوضوء جاء بإجابة التسمية. إذا هذا هو الدليل الأول لجمهور أهل العلم والجواب عليه. الدليل الثاني قولهم بأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا لنا التسمية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن أشهرها حديث عثمان، فليس في حديث عثمان الذي معنا ذكر للتسمية، فلو كانت تجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا طلبة العلم، وما زالت تأتيني أوراق كثيرة من النساء بالجواب حتى صرت في حيرة من الأمر، ولا أريد أن أظلم أحدا، لكن حسب المجيب شرفا أنه أجاب، هذا شرف بذلك. ومن ترائب ما وقع بيني وبين فضيلة الشيخ سيد هارون، قلت ما لك لا تكافئ الطلبة؟ قال أنا أكافئه. قلت وكيف؟ قال الذي لا يدفع الغرامة هذا في حد ذاته هذا يعتبر مكافأة، طلب أنه نفد من الدرس بلا غرامة. طيب، هنا قالوا بأن الواصف إلى لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا لنا التسمية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فكيف الجواب؟ قل يعني هذا خفي على الراوي ما لم يخفى على غيره، ومن روى حج على من غيره، لكنهم يا رجل كثير، ليس واحدا. لو كان واحدا امسك الان، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان مبينا الأمة معلما لها، صحيح، فكيف يجعل التسمية في نفسه لا يعلم الناس بذلك؟ أقول إن قولك هذا وإن كان جيدا من وجه، لكن هو مردود من وجه آخر. ما هو الوجه الآخر يا طيب؟ قولك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الراوي ربما لم يسمع أو لم يحفظ وغيره حفظ وكذا إلى آخر ما قلت، أقول لكنهم ليسوا واحدا ذو العدد، لأن من روى لنا ذلك هو هم كثير وليس واحدا. ماشي، هذا غيره من الجواب. ماشي غيره. يعني الأجوبة الثلاثة بمجموعها يعني لا تزيد قوة على قوة. قول يا حسن ان الصحابي قد يذهل عن ذكر شيء لجورته صحيح، فلا ينص على شيء لاشتهار هذا الشيء. اثنين، هو جواب واحد. قول يا حسن. صحيح، حديث الصحابة الذين رووا لنا صفة الوضوء منهم من روى لنا التسمية ومن الشريم عليه. ثلاثة، قول يا أبا مالك. عدم النقل ليس نقل للعدم، واخد بالك هذه مسألة مهمة، بدليل أن الواصفين للوضوء لم ينقلوا لنا أمورا كثيرة في الوضوء، لم ينقلوا مسح الأذنين، ومنهم من لم ينقل التثليث في الرأس، ومنهم من لم ينقل غسلة الوجه الزائدة، ومنهم من لم ينقل تخليل اللحية، ومنهم من لم ينقل تخليل الأصابع. واضح؟ فالراوي قد يعني قد تنشط همته لنقل الشيء ماذا دون الشيء، بالك بمعنى ماذا؟ أنت الآن في الدرس سمعت كلاما كثيرا كثيرا، فلما تذهب تنقل أنت لا تنقل كل الكلام، قد تنقل أهمه بالنسبة لك، أو تنقل الكلام الذي يتفق عليه ماذا الجميع، ولا تنقل الكلام الذي قد لا يختلف عليه، قد يختلف عليه الناس اختلاف. طيب، نقول إن الراوي قد يذهل عن ذكر شيء لشهرته ومعرفته فلا يحتاج إلى نص. ثانيا، أن عدم النقل ليس نقلا للعدم. ثالثا، وكم في أحاديث صفة الوضوء من أحكامه لم يذكر، كمسح الأذنين والتسليس في الرأس ونحو ذلك. رابعا، أن البيان قد حصل بغيره من الأحاديث الموجبة للتسمية. خامسا، أن من رواة أحاديث الوضوء كعلي رضي الله عنه، صفة الوضوء يعني من روى لنا التسمية أو وجوب التسمية. الدليل الثالث له قول إن الوضوء أفعال، هذا اسم النظر الصحيح على نفي وجوب التسمية. قالوا إن الوضوء أفعال وليس أقوالا. التسليس في الرأس يعني مسح الرأس ثلاث مرات. قال بأن الوضوء أفعال وليس ماذا؟ وليس أقوالا، فعليه فلا يجب الذكر عنده، لأن الوضوء عبارة عن أفعال: غسل يدين، مضمضة استنشاق، مسح رأس، غسل يدين المرفقين، تخليل أصابع، تخليل لحية. قال بأن الوضوء أفعال وليس أقوالا، كيف نجيب؟ هذا الجواب سهل جدا. يا سبحان الله، قل ولا تتردد، هو جواب واحد. يعني ايش امر تسمعني أجوبة جيدة، يلا جوابا واحدا. جيد يعني كويس. ايوه، اذا حضر النص بطل النظر. النص يقول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، خلاص ما في نظر. ثانيا، هم قعدوا قاعدة ان الوضوء افعال وليس اقوال. طب ما دليل هذه القاعدة؟ يبقى اذا هذا تقعيد بلا دليل واضح. نقول جوابا الاول، اذا حضر الاثر بطل النظر، ثانيا انه لا دليل على ان الوضوء افعال وليس اقوالا، ثالثا ان من الفعل ما لا يتم الا بالقول، كالذبح، الذبح فعل ولكن القول شرط، ايه شرط فيه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. رابعا ولا ثالثا ان من الفعل ما لا يتم الا بالقول لما فيه من إعانة الله عز وجل العبد على وضوئه وصرف الشيطان عنه. أقول وفي مقابل هذا النظر نظر، ما هو النظر؟ ما في هذا الذكر، ما كان هذا الذكر وسيلة لواجبات، من استحضار النية وطلب الإخلاص وإعانة الله العبد وصرف الشيطان عن وضوئه. يعني لو سلمنا بأن الوضوء فعل نقول لكن هذا القول هو الذي يتحقق به ماذا؟ الفعل. فهمت هذا؟ فكان هذا القول وسيلة للفعل، وما كان وسيلة لواجب فهو ايه؟ كيف يكون الوضوء وسيلة لواجب؟ لأن بالوضوء القول بالتسمية، بالتسمية على الوضوء وهو القول يتحقق استحضار النية، والنية واجبة كما سيأتي، يتحقق أيضا طلب الإخلاص، ويتحقق إعانة الله العبد في وضوئه وترك الشيطان عن وضوئه. هذا الدليل الثالث بعد ثلاثة أدلة في مقابل ثلاثة أدلة قلت وعليه يترجح القول بوجوب التسمية عند الوضوء، وذلك بالمرجحات الآتية: أن القول بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة، وتنصره أصول عامة من إعمال جميع الأدلة والقياس الجلي، وأن الأصل في الأوامر الوضوء. ثالثا ما سبق من الجواب عن أدلة القائلين بالاستحباب، فلا يبقى إلا القول بالوجوب. ناتي إلى المسألة الثانية، وقلت لنا يعني نحن إن شاء الله تعالى بيننا وبين انتهاء المسائل حديث عثمان 15 مسألة، هذه المسألة الأولى وبقيت 14 مسألة ولله الحمد. المسألة الثانية النية، قلت مقدمة، والنية لغة هي القصد، وهي عمل قلبي، إذ القصد من أعمال القلوب، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظه بالنية يوما من الأيام، بما به أنه لا يشرع التلفظ بالنية، قلت وفي وجوب النية مذهبان لأهل العلم، الأول هو الوجوب وهو مذهب جماهير أهل العلم، ومذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وابن حزم. واستدلوا على الوجوب بالأدلة الآتية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم. فقولوا إذا قمتم على تقدير يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والإرادة هي النية والقصد بما دل على الوجوب. أما الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال البخاري رحمه الله: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج. والصوم والأحكام. الدليل الثالث النصوص التي فيها ذكر فضل الوضوء من مغفرة الذنوب ونحوه. قال القرطبي: المراد بها كون الوضوء مشروعا عبادة، كون الوضوء مشروعا عبادة لدحض الآثام، فهذا يقتضي افتقاره أو افتقاره إلى نية شرعية، لأنه شرع لمحو الآثام ورفع الدرجات عند الله. الدليل الرابع القياس، لأن الوضوء طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلا تصح بلا نية، ومن عجب أن الأحناف جعلوا النية واجبة في التيمم ولم يجعلوها واجبة في الوضوء. قلت: الدليل رقم كم؟ ولما كان الوضوء عبادة ذات أركان وجبت فيها النية كالصلاة. الدليل السادس القياس، ولما وجبت النية في التيمم، لأن التيمم هو ماذا؟ تيمم لغة يعني القصد، ولا تيمم الخبيث يعني لا تتقصد الخبيث بالنفق. فلما وجبت النية في التيمم وجبت النية في ماذا؟ في الوضوء. يبقى هذا ما يسمى بالقياس، لأن وجوبها في الوضوء أوكل، لأن الوضوء هو ماذا؟ هو الأصل، والتيمم هو ماذا؟ الفرع عليه. هذه ستة أدلة في وجوب نية المتوضئ. لكن لو غسل أعضاءه بنية التنظف فلا تصح الصلاة بهذا الوضوء، إنما لابد أن يغسلها، يغسل أعضاءه بنية ماذا؟ التطهر لاستباحة ماذا؟ الصلاة، والاستباحة الصلاة. هنا نقطة، تسمية وضوء طهارة وليس نظافة، قلت نقطة أو لطيفة، وتسمية الوضوء طهارة فيه معنى طلب النية وفيه معنى وجوب النية، ولم يسمه نظافة، لأن الطهارة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تجب لها النية. المذهب الثاني هو مذهب الأحناف، وعلى رأسهم إمام المذهب، وقال به كثير من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، أن النية ليست واجبة في الوضوء، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الأول، أن الماء مطهر بطبعه فلا يحتاج لنية لحصول أثره، فبه تحصل طهارة الأعضاء سواء نويت أم لم تنوي. يبقى هذا أول دليل، قال إن الماء مطهر، يبقى سواء نويت أو لم تنوي الماء هيقوم بعملية الايه؟ تطهير. هذا هو أول دليل له. كيف الجواب عليه سريعا؟ يلا. نعم، أن الطهارة هنا طهارة حكمية، والطهارة الحكمية لابد أن يستدل لها أو عليها بالكتاب والسنة، وقد جاء الكتاب وجاءت السنة بإيجاب النية. اثنين، هذا من النظر في مقابل الأثر. طيب، ها، أحسنت، إن الطهارة لو سلمنا بأن الماء مطهر بطبعه تبقى طهارة أخرى تحصل بالنية، وهي طهارة الإيه؟ قلب. ولذا شوف الإمام الشيخ السعدي جاء في آية التيمم ربنا يقول إنما يريد الله أن يطهركم. الشيخ السعدي فقال أين الطهارة ها هنا؟ والرجل يمسح وجهه ويديه بالإيه؟ بالتراب. فقال وإنما الطهارة ها هنا الحاصلة هي طهارة القلب، وطهارة القلب حاصلة بماذا؟ بالامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. نقول جوابا، الأول، وهذا من النظر في مقابل الأثر، وكل ناظر في مقابل الأثر فهو فاسد الاعتبار باطل. ثانيا، وأن الطهارة الأعضاء وإن حصلت بالماء لكن هناك طهارة أخرى حاصلة بالنية، وهي الطهارة من الذنوب وطهارة القلب بالامتثال لأمر الله، ولا تحصل طهارة الأعضاء إلا بطهارة ماذا؟ القلب. ثالثا، ولا تحصل طهارة الماء للأعضاء إلا بإخلاص العمل لله، ولذا فالكافر نجس لو غسل بماء السماء لأنه ما عندوش نية. طيب، الدليل الثاني عند الأحناف قول بأن الوضوء وسيلة لغيره، لأن الوضوء وسيلة لغيره، ما هو وسيلة للصلاة، ولذا فلا تلزم فيه نية، إنما هو تابع لماذا؟ للصلاة، لما كان وسيلة لها، ولذا فلا تلزم فيه نية. نقول جوابا، وهذا من الأثر في مقابل النظر، وهذا من النظر في مقابل الأثر. ثانيا، وكون الوضوء وسيلة فهذا لا ينفي اشتراط النية فيه، فكم من الوسائل ما تجب النية فيها، ثالثا كم من وسائل تجب النية فيها، ثالثا وإن كان الوضوء من جهة وسيلة للصلاة فمن جهة أخرى هو عبادة مستقلة، صحيح تجب فيها النية. هو الوضوء نعم وسيلة للصلاة، لكنه في ذاته عبادة إيه؟ مستقلة، بدليل الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ إلا مؤمن، فهو عبادة بذاته وإن كان وسيلة. فهذه ثلاثة تجربة طلبة العلم عذرا، سيتوقف درسنا عند هذه المسألة إن شاء الله تعالى. معي يعني موعد، وهذا الموعد جازم، فأنصرف إليه الآن، وإن شاء الله تعالى ألتقي يوم الخميس على خير. بقي شيئان أو تنبيهان، أما التنبيه الأول فإن شاء الله تعالى جائزة اليوم، وهذا في ورقة وقع يلا اسحب ورقة. فين طلعت؟ هو حصل جائزة بكده، خلاص يبقى جائزة اليوم من حق طلعت، ولا عزاء للسيدات للنساء، وإن كنت أحب أن تكافئ إحداهن اليوم، لأنهن طبعا أكثرن الجواب حتى كادت أوراقهن تشبه المطر النازل من السماء. أنا ما أذنت لأحد بعد، ما يصلح هذا، أنا ما أذنت لأحد بعد. فهذا هو التنبيه الأول أو الأمر الأول معي اليوم، جائزة اليوم من حق الطلعة أعطيها لصديقي طبعا، له هو مشي ولا يزاب الوضوء للوضوء. طيب التنبيه الثاني، إن شاء الله تعالى أنا معتذر عن درس الغد بصفة اللبن إن شاء الله تعالى، وذلك لأن معي سفر قصير غدا، فعليه نلتقي يوم الخميس مع صلاة العصر، رجاء أن ننهي مسائل كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى، يتم الله علينا فضله ونعمه. أرجو أن لا أؤخر، وأرجو أن أطلق، لا أن أنطلق، إنما أطلق، لأن الموعد طبعا يبعد عننا قرابة الساعة، يعني كما يقال يا ذوبك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.